العلم لها عبق بلبلها ما أحلى لحنا
لرياض الجنة لرياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب وفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله، باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، تقريرا ودليلا من أدلائل التوحيد وبراهينه. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها ومنزلة وأقربهم إلى الله تعالى إيش وسيلة، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لا يقدر على هداية أحب الناس إلى هدايته وأحب الناس وأقرب الناس إليه ممن ناصره ورعاه وأحاط به، ومع ذلك هو عليه وسلم لم يقدر على ذلك، فلم يقدر على هدايته يعني هدايته هداية التوفيق، ولم يقدر على إيش أن يجعله مسلما. ومات أبو طالب كما في الحديث مات على الشرك، مات على ملة عبد المطلب. والمقصود أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وكما أن الخلق والرزق والتدبير بيد الله فكذا الهداية، لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا. هداية القبول والتوفيق والإلهام وتحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان ومن الفسق إلى الطاعة كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. هنا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. من أحببت أي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، هذا الذي قاله محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يعني لا يهدي من أحب هدايته. وأيضا رجحه الشيخ محمد الثيمين، لأن بعضهم يقول من أحببت هدايته، وبعضهم يقول إيش من أحببته محبة إيش جبلية، فهما قولان. والشيخ محمد يعني استظهر القول الأول أي من أحببت ماذا هدايته. يقول حافظ بن حجر رحمه الله اختلف في المراد بالمتعلق أحببت، فقيل المراد أحببت هدايته، وقيل أحببته لقرابته، لقرابته منك. طبعا الهداية كما سمعنا أن الهداية هنا المنفية عنه عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق والقبول وتحويل القلب من الكفر الإيمان، أما هداية الدلالة والإرشاد فله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ابن القيم رحمه الله ذكر أقسام الهداية، فذكر القسمين المذكورين اللي هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، وذكر قسمين آخرين. الأول هداية كل مخلوق لما يصلح معاشه، هداية كل مخلوق لما يصلح معاشه، واستدل بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هداية عامة للخلائق، وأن الله تعالى هدى كل نفس لما يصلح حاله ومعاشه. وتأتي بعد هداية الدلالة ثم هداية التوفيق، ثم هناك هداية في الآخرة يوم القيامة، وهي الهداية طريق الجنة أو إلى طريق النار أعاذني الله من النار. والهداية طريق الجنة يستدل العلماء بقوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فهذه هداية إيش؟ في الجنة، هداية يوم القيامة. أيضا يستدل بالحديث الذي أخرجه البخاري في شأن أهل الجنة، وأنه سلم أخبر أن أحدهم، أي أحد أصحاب الجنة، أن أحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. أما الهداية إلى النار عاذنا الله منها، الهداية إلى النار يعني يوم القيامة، فجاءت في مثل قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نأتي إلى حديث الباب ونقف بعض المسائل هنا. لما قال راوي الحديث: لما حضرت أبا طالب الوفاة، فبعض العلم يقول حضرت أبا طالب، المراد علامات الموت ومقدماته، وبعضهم يقول لا، أن أبا طالب كان في لحظة النزع وفي لحظة الغرغرة. ومن المعلوم أن الشخص إذا بلغت الروح هذا الحد النزع والغرغرة يقبل منه ولا ما يقبل منه؟ ما يقبل منه. فبعض العلم يقول أن المراد بالوفاة أي علاماتها ومقدماتها، وليس ولم يصل بعد إلى مرحلة إيش؟ يعني النزع والغرغرة. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. فابن مفلح رحمه الله يقول: المراد حضرت أبا طالب وفاته، أي قربت وفاته وحضرت دلائلها. قال: وذلك قبل المعاينة والنزع. قال: ولو كان في حال المعاينة لما نفعه الإيمان. إذن قال: ويدل على أنه قبل المعاينة، كلام ابن مفلح، محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. الحافظ ابن حجر ذكر القولين وذكر أدلة تدل على التخصيص، بمعنى أن الشخص إذا بلغت الروح الحلقوم ولاحظة النزع والغرق فلا يقبل منه، لكن أبا طالب تكون له ماذا؟ له خصوصية في هذا. ومع هذا النتيجة واحدة، سواء كان ذلك يعني حضرت أبا طالب وفات اللي هي لاحظة النزع أو هي العلامات، الرجل إيش؟ لم يؤمن ولم يقل لا إله إلا الله. قال: قل لا إله إلا الله. هنا لاحظ أن أبا طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن الذين حضروا من الكفار من أمثال أبي جهل وابن أمي ابن أبي أمية أيضا يدركون ذلك. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله، ويقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهؤلاء المشركون يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، أنها تناقض ما كان عليه عبد المطلب من الشرك في توحيد العبادة. وإلا فأبو طالب كما لا يخفى كان مقرا بأن الله تعالى هو الرب، ولهذا قال لأبرهة: قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهو يعترف بأن الله تعالى هو الرب وأنه المالك سبحانه وتعالى، لكن عبد المطلب كان مشركا في توحيد العبادة. هنا قال: فقال له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ كما ذكر العلماء هذا فيه يعني نوع من التحريض والإغراء بأن يثبت على هذه الملة المشركية. في رواية أنه قال كما جاء عند أحمد أن أبا طالب قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. ثم قال: يا ابن أخي ملة الأشياخ، نسأل الله العافية. فالذي حمله على ذلك ماذا؟ هو اتباع ماذا؟ الأشياخ، اتباع الآباء. نعم. وهذه الحجة التي قال عنها العلماء، هذه الحجة البائسة، الحجة الفاسدة، أن يحتج بإيش؟ ما كان عليه آباء. فهذه الحجة الفرعونية لما قال فرعون: فما بال القرون الأولى. وهي الحجة القرشية المشركية لما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. يبقى الكلام في الآية الكريمة، طبعا آية إنك لا تهدي من أحببت هذه نزلت في أبي طالب اتفاقا، لكن آية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، يعني بعضهم يقول هذه نزلت في أبي طالب كما هو السياق الحديث، وبعضهم يقول لما نزلت في أم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفرها فنزلت الآية. وعلى كل يعني يحتمل كما يقول حفظ الحجر أن يكون لهذه الآية، آية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كان أولي القربى، يحتمل ماذا؟ أن يكون لها سببان: سبب متقدم وماذا؟ نعم موت أبي طالب وسبب متأخر يعني سبب متقدم في قصة موت أبي طالب وسبب متأخر في قضية ماذا لما نسلم مر على قبر أمه عليه الصلاة والسلام. فائدة لطيفة. قال الحافظ بن حجر قال من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لم يسلم منهم اثنان هكذا يقول لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين أبو طالب اسمه عبد المناف وأبو لهب اسمه عبد العزة بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس. انتهى كلامه رحمه الله.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة.
استكمالا واستدراكا للباب السابق اللي هو باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وما جاء في حديث الباب لما قال الراوي لما حضرت أبا طالب الوفاة وذكرنا القولين أن المراد بالوفاة إما يعني مقدمات وعلامات وأمارات الموت وقال بعضهم إنما المراد بالوفاة هنا النزع والمعاينة والغرغرة. استكمال لذلك نذكر الآية الكريمة قال عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. المقصود هنا لما قال تعالى إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله سبق أن مر بنا الكلام في قضية الحق الذي أحقه الله على نفسه فهذا من الحق الذي أحقه الله على نفسه تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. أما ما جاء في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب من قريب أي قبل الموت. ولهذا جاء عن أبي العالية رحمه الله وقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل من عصى الله فهو جاهل يعني جاهل أنه لا يدرك عواقب المعصية وإن لو علم عواقبها وآثارها لما فعل ذلك. كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. المقصود أن الأصل في هذا أن الشخص إذا بلغت الروح الحلقوم وصل الأمر إلى حد النزع والغرغرة فإن توبته غير مقبولة كما في هذه الآية وكما في الآية الأخرى بقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا الباب الذي سمعناه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما جاء أي من الأدلة أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم يعني أن سبب كفر بني آدم وسبب هكذا العطف يعني هذا والتقدير وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهو هنا لا شك أن هذا ضمير فصل ويفيد الاختصاص فكأن المؤلف رحمه الله جعل الغلو في الصالحين هو السبب الرئيس في وقوع كفر بني آدم، وإلا كفر بني آدم له عدة أسباب، لكن آكد وأهم وأعظم سبب في وقوع الكفر عند بني آدم ألا وهو الغلو في الصالحين. فهذا الباب يعني وروده في كتاب التوحيد ظاهر، فالمؤلف رحمه الله كما لا يخفى يتحدث عن التوحيد وعن أدلته وعن براهينه ويحذر من الشرك، فهنا يبين لك ما سبب الشرك، ما سببه، فسببه هو الغلو في الصالحين. يأتي عندنا مصطلح الغلو، ما تعريفه؟ جملة من كلام العلم، تجد أنهم يجعلون الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما. فمن ذلك مثلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، قال الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. مجاوزة الحد، كلمة مجاوزة الحد من أين أخذوه؟ لأن كلمة غلا في اللغة معناها إيش؟ جاوز الحد، فغلا أي جاوز الحد. فهنا لما نأتي إلى التعريف الاصطلاحي فكما سمعت كلام الشيخ الإسلام قال الغلو هو مجاوزة الحد في بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وهنا في هذا الباب كما يعني تلاحظون من خلال النصوص التي أوردها المؤلف أن الشيخ رحمه الله إنما أراد بالغلو هو الإفراط، الإفراط في المدح والحمد، الإفراط في مدح الأولياء، الإفراط والمبالغة، ولم يرد إيش الإفراط في ماذا؟ في الذم والقدح. ولهذا تجد من أهل العلم أن يقتصر في تعريف الغلو على هذا الجانب. ومن ذلك مثل حافظ بن حجر في الفتح يقول الغلو هو المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد، المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد. نفس الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد قال هذا المعنى في فتح المجيد، وقال أيضا في قرة عين الموحدين قال الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. فالمقصود هنا بالغلو في هذا الباب هو ما سمعته، المراد بالغلو هنا هو الإفراط، المبالغة في التعظيم، كما هو حال النصارى الذين إيش غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. وإن كان من أهل العلم كما قلنا لكم من يجعل الغلو أعم من ذلك، فيقول الغلو هو مجاوز حد مدحا أو ذما. فالذين قالوا هذا يعني هذا التعريف مثل شيخ الإسلام، مثل أيضا من المعاصرين شيخ محمد بن عثيمين وغيره، يعني تجد أن هؤلاء نظروا إلى مجاوز الحد. فمن جاوز الحد وجانب الصراط المستقيم هذه المجاوزة سواء كانت مدحا أو ذما فهي تعد ماذا؟ غلوا. فلهذا مثلا مقاتل اليهود عن يعني عيسى عليه السلام لما طعنوا فيه واتهموه أنه ابن زنا قاتلهم الله، تعد ماذا؟ غلوا أم لا تعد؟ تعد غلوا لأنهم جاوزوا الحد في الذم والقدح. وعلى كل الأمر في هذا يسير، يمكن قال أن الغلو إذا أطلق يشمل مجاوزة حد مدحا وذما، لكن إذا اقترن بالجفاء فيراد به مجاوزة الحد في المدح والإفراط في التعظيم، كما دل على ذلك الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إلى أن قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فإذا جاء الغلو في مقابل الجفاء فالغلو يكون إيش؟ هو الإفراط والتشدد. أما إذا جاء مطلقا بإطلاق فيشمل مجاوزة الحد مدحا أو ذما. هذا الغلو يعني ينبغي أن نتنبه إليه، أن الغلو قد يكون شركا أكبر، فالذين مثلا يستغيثون بغير الله ويستغيثون بالأئمة والأولياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعد غلوا وإفراطا، وهذا الغلو والإفراط مخرج من الملة، كما مر بنا في الباب السابق باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد يكون الغلو دون ذلك، قد يكون شركا أصغر، كأن يعني مثلا يتحرى الصلاة عند القبر ويرى أن هذه البقعة التي فيها القبر أنها بقعة مباركة، وأنها كما يقول بعضهم أنها الترياق المجرب، وأنها تنزل عليها الرحمات إلى آخر هذا الكلام الذي يعني لا دليل عليه، وإنما هو يعني من تزيين الشيطان. المقصود أن الغلو قد يكون شركا أصغر، كأن يتحرى الصلاة عند القبر أو يبني على القبر كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. طيب بهذا اتضح لكم أيها الفضلاء تعريف الغلو، وأن الغلو قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر، لكن مراد المؤلف رحمه الله هنا في هذا الباب من جهة الغلو أنه أراد ماذا؟ أراد الإفراط في المدح والتعظيم. هنا في الآية الكريمة الأولى قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اتضح لنا معنى غلو، وهو الإفراط في التعظيم قولا أو اعتقادا. في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، لما قال تعالى المسيح ابن مريم فهو إذن هو عبد من عباد الله وليس إلها. أما قوله وكلماته فمر بنا أن معنى أن عيسى كلمة الله أنه ماذا؟ ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ سم؟ نعم، كما قال الإمام أحمد أن عيسى كان بالكلمة وليس ماذا؟ وليس هو عين الكلمة، أن عيسى كان بالكلمة، فقال تعالى كن فوجد عليه السلام من أم بلا أب، وليس عيسى هو عين كلام الله، لأن كلام الله غير مخلوق، وعيسى من جملة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الآية الكريمة كما تلحظون فيها النهي الواضح البين، النهي الموجه للكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فهذا موجه إلى النصارى، هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الغلو عندهم في عيسى، وأيضا غلوهم في الأحبار والرهبان، هذا الغلو آل بهم إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله تعالى، بل آل بهم إلى الشرك بالله عز وجل. فلاحظ الآن أن هذا الغلو في الصالحين أو الغلو في الأنبياء، الغلو في عيسى، الغلو في الأحبار والرهبان، هذا الإفراط في التعظيم آل بهم إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وبهذا هم تركوا دين الله، تركوا النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن الأنبياء عليهم السلام كلهم يدعون إلى ماذا؟ إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الأمر الآخر، لما نعرف أن سبب ضلال النصارى وسبب كفرهم هو الغلو في الصالحين، فهذا تحذير لنا نحن أمة الإسلام من أن نسلك سبيلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إخبارا يعني محذر ومنذر، وقال: لتتبعن سننا من كان قبلكم. فإذا كان في النصارى من غلا وهذا الغلو آل به إلى الشرك، فقد وجد في هذه الأمة من غلا في الصالحين وأشرك بالله سبحانه وتعالى وخرج عن الملة بسبب هذا الغلو في الصالحين. هنا لشيخ الإسلام كلام نفيس في موضوع الغلو عند النصارى وعند المنتسبين للإسلام، فذكر رحمه الله أن غلو النصارى في المسيح ابتدعه بولس، وهذا بولس يعني كان يهوديا واتبع المسيح عيسى عليه السلام، اتبعه نفاقا وأفسد النصرانية. فالنصرانية في أصلها من عند الله، لكن جاء بولس ودخل فيها فأفسدها، وصارت إيش؟ وصارت أقرب ما تكون للديانة الوثنية لما اعتراها من الشرك والغلو في الأحبار الرهبان الذي وقع على يد بولس. كما يقال التاريخ يعيد نفسه، فنجد أن عبد الله بن سبأ اليهودي يدخل في دين الإسلام من أجل أن يفسد هذا الدين، وفعلا أفسد هؤلاء الروافض الشيعة. فتجد أن الروافض الشيعة عندهم من الغلو والإفراط في علي ما يضاهي إفراط وغلو النصارى. ففي زمن علي رضي الله عنه ظهر الذين أله عليا وعبدوا وقالوا أنت إلهنا، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار كما في صحيح البخاري. ووجد من أفرط في تعظيم علي وفضله على الشيخين، كما يعني وقع في عهده رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه كلمته المشهورة: لا أوتى برجل يفضلوني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. فعلي رضي الله عنه مع هؤلاء الذين غلوا فيه وجعلوه إلها حرقهم بالنار، وهؤلاء الذين فضلوه على الشيخين قال: لا أوتى بأحد يفضلوني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ووجه إرادها ظاهر، وأن في ذلك تحذير لهذه الأمة من أن تعمل أو ممن تحذير لهذه الأمة أن يعني أن تغلو في الصالحين أو في الأنبياء كما غلا الذين من قبلهم. نحب أن نذكر فائدة مهمة يا إخوان، لا سيما مع كثرة الكلام عن الغلو والتشدد. فهنا لما يقال الغلو أو يقال تشدد، هذا الغلو والتشدد ينبغي أن يضبط بضابط الشرع، وإلا نعرف أن جملة ممن رق دينهم أو ممن يعني غلبت عليهم الشهوات، تجد إذا رأوا الشخص المتدين الملتزم بالسنة النبوية يتهمونه إيش؟ بالغلو والتشدد. الغلو معناه واضح، هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، مجاوزة الشرع، إما إفراطا وإما تفريطا. هذا أمر. الأمر الآخر الذي نحب أن نؤكد عليه أن الغلو لا ينفك عن الجفاء، فتجد أن الذين يعتريهم الغلو والتشدد والتنطع والمبالغة والتكلف، تجد أن هذا يعقبه عاد الله من ذلك التفنت والانحلال والخروج عن دين الله عز وجل. وهذا أمر كما عبر عنه شيخ الإسلام في المنهاج، هذا أمر مشاهد وقد جرب ورؤي. فتجد الذين يتشددون ويتنطعون سرعان ما يتفلتون. فهذا أمر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، وذكره في فتوى له لما بلغه عن بعض المتشددين أنهم قالوا أن أكل الحلال متعذر، فبين أن هؤلاء الذين حرموا ما أحل الله أفضى بهم الأمر إلى الانحلال، وأفضى بهم إلى أن صاروا مباحية، هكذا عبر الشيخ، يعني صاروا مباحية، فصار الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما لم تصل إليه أيديهم. فدائما التنطع والتشدد ومخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة هذه الحنيفية السمحة يورث تفلتا ويورث خروجا عن شريعة هذا الدين. وقد ذكر أيضا من ذكر هذا المعنى ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، فذكر مثلا ما وقع فيه الصوفية من التشدد والتنطع، وأن هذا أفضى بأقوام منهم إلى ماذا؟ إلى الانفلات. ولذا لا تستغرب لما تنظر في شأن الصوفية، تجد التشدد والتنطع من وجه، ثم تجد التفلت والخروج عن الشريعة والانغماس في الملذات والشهوات المحرمة ظاهرا وطافحا عليهم. وهذا يؤكد أيها الفضلاء على ماذا؟ على لزوم السنة والالتزام بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتصاد على ذلك. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ننتقل لحديث ابن عباس هنا. ابن عباس قال عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هو اللفظ الذي في البخاري كما نقله هنا في فتح المجيد: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، في قوم نوح. ولعلنا لما نقول هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح نسلم من إشكال قد يريده البعض، يعني كيف يكون هؤلاء مثبت عندك من قوم نوح أليس كذلك؟ فلما يأتي قال منه أنه من قوم نوح، فالآية الكريمة التي بين أيدينا وقالوا لا تذرن آلهتكم ما قاله نوح، تبين لك أن هؤلاء الصالحين كانوا ماذا في زمن نوح ولا قبل نوح؟ أنهم قبل نوح. فإذا قلنا هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح يزول إشكال، فهم ليسوا من قوم نوح، واضح الآن الفرق بين من وبين في، فهم في قوم نوح. ولهذا جاء في بعض الآثار كانوا قوما صالحين من بني آدم، من بني آدم. فالمقصود أن هؤلاء من الصالحين الذين عبدهم قوم نوح. وإلا كما لا يخفى عليكم أن ما جاء عن ابن عباس في الأثر الصحيح أنه قال ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية. المقصود أن الأدق حتى نسلم إشكال نقول هذه أسماء رجال الصالحين في قوم نوح. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه، هذا وحي الشيطان اللي هي الوسوسة وتزيين الشيطان، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. بالنسبة لهؤلاء الصالحين هم عبدوا في عند قوم نوح. طيب كيف عبدوا؟ كما سمعنا في أثر ابن عباس لما هلك هؤلاء الصالحون عندئذ جاء الشيطان وزين ووسوس وزين لهم أن ينصبوا في مجالسهم أنصاب تماثيل، وجاء في بعض الروايات أنهم نصبوا ذلك من أجل نية حسنة وهي أن ينشطوا في العبادة، ثم كما قال عندك هنا ففعل هكذا. ففي أول الأمر لم تعبد، لكن كما عندك الآن حتى إذا هلك أولئك القوم هذا الجيل ونسي العلم، لاحظ لما نسي العلم أو تنسخ العلم كما في بعض الروايات عندئذ إيش جاء الشيطان وزين لهم ماذا؟ زين لهم عبادته. فالذي همنا أن تدرك جيدا أن الغلو في الصالحين أورث القوم ماذا؟ الشرك. فأول شرك وقع في الأرض سببه الغلو في الصالحين. أين الغلو في الصالحين؟ لما إيش اتخذوا هذه التماثيل، اتخذوا هذه التماثيل لأولئك الصالحين، وإن كانت كما يزعم بعض أنه عن نية حسنة، يقول حنا إذا شفنا هؤلاء الصالحين رأينا هذه التماثيل تذكرنا صلاحهم ونشطنا في العبادة، لكن هذا يعد غلوا أورثهم ماذا؟ أورثهم الشرك والعياذ بالله تعالى. هذه الأصنام أيها الإخوة التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب في الجاهلية، ذكر العلماء كلام فيها طويل، منهم من قال إن الذي كان له يعني الذي جلبها عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم يجر قصبه في نار جهنم، ومنهم من قال إن يعني الشيطان أو إبليس أخرجها، لأن هذه الأصنام غرقت في الطوفان وأن إبليس أخرجها، وقيل أقوال أخرى. المهم أن هذه الأسماء ود وسواع صارت تعبد عند العرب، فكان كل قبيلة من قبائل العرب صنم يسمونه بإيش؟ بأسماء هؤلاء الصالحين. فكما هو عندك في يعني في بعض الشروح أن ود كان لقبيلة كلب وسواع لهذيل وهكذا. الأثر الذي بعده قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا أيضا يبين لك أيضا أن سبب كفرهم هو الغلو. فلاحظ الآن لما مات هؤلاء الصالحون عكفوا على قبورهم، صار هناك ملازمة ومكث عند القبر، ثم صوروا تماثيلهم وهذا أيضا من الغلو، ثم طال الأمد فعبدوا من دون الله. فتلاحظ الآن أن تصوير ويعني هذه التماثيل كان ذريعة وطريقا إلى عبادتها، صار طريقا متحققا، هم ما عبدوها إلا بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين، من جهة ماذا؟ من جهة العكوف على القبر، ومن جهة أيضا تصوير التماثيل. وهذا يؤكد ما يقوله سلفنا الصالح رحمة الله عليهم لما كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الشرك. المعاصي بريد، المعاصي ذريعة وطريق الكفر، والبدعة بريد وطريق إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر العلم ومنهم شيخ الإسلام أن أصل الشرك في بني آدم يرجع إلى أمرين: إما الغلو في الصالحين كما هو عند قوم نوح، وإما النظر في النجوم والكواكب كما هو عند قوم من؟ عند قوم إبراهيم. هذا هنا في موضوع العكوف على القبر نجد مثلا بعض الشراح منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول العكوف على القبر هو الشرك، لكن من باب التوضيح يقول قد يكون العكوف فعلا شركا، كأن يعني يعكف على هذا القبر من باب التأليه ومحبة التعظيم لهذا القبر، فكون يعكف عليه تعظيما وتأليها فهذا أمر ظاهر أنه شرك أكبر. لكن قد يكون لا، إنما يعكف على القبر من أجل أن يتحرى دعاء الله عند القبر، فهذا كون الشخص يأتي ويلازم القبر من أجل أن يدعو الله تعالى معتقدا أن هذه البقعة مباركة وأن هذا المكان يعني يستجاب فيه الدعوات، فهذا هو غلو لكنه ليس شركا أكبر، بل هو طريق إلى ماذا؟ طريق إلى الشرك الأكبر. وهذا يعني يذكرنا بكلام نفيس لابن القيم في غاية الأفعال في ماذا؟ أن الشيطان أعاذنا الله منه لا يوقع ابن آدم في ماذا؟ في الشرك مباشرة. إذا رأى الشخص مثلا من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان يعني هو يزين وينقله من 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 سيئ إلى أسوأ. فابن القيم في كلام له طويل في غاية الأفعال خلاصته أن الشيطان يزين لهم ابتداء الدعاء عند القبر، الصلاة عند القبر، الذبح عند القبر، مما هو من وسائل الشرك، ثم ينقلهم إلى ما هو أطم وأشنع، ألا وهو دعاء الميت والاستغاثة به والذبح له، ثم ينقلهم إلى ما هو أشد من ذلك، ألا هو أن يكون هؤلاء دعاة للشرك، ما هو فقط يفعل الشرك ويقاربه، بل ماذا؟ يكون داعية له، نسأل الله العافية. ثم ينقلهم إلى ما هو أخبث من ذلك، أن تجد هؤلاء ليسوا دعاة للوثنية فحسب، بل تجد أنه يتنقص ويطعن ويكيد لدعاة التوحيد. فإذا رأوا من يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى اتهموه بأنه إنسان ينتقص الأولياء، وأنه ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأشياء كلها يعني عرضت للسلف، ومنهم صاحب الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتهم بأنواع من الدعاوى العريضة ومن التهم والإفك المكشوف، وقالوا أن هذا الرجل ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعظمه إلى آخر هذا الكلام وهذا الإفك. المقصود أن الشيطان ينقل الشخص ويتدرج خطوات، هذا أمر. ولا شك أن مما يجعل هذه الخطوات يعني تكون ظاهرة ومؤثرة ألا هو الجهل. لاحظ أنك في أثر ابن عباس قال ونسي العلم، تنسخ العلم. فلا شك أن ارتفاع العلم واندراس العلم وغياب الحجج الرسالية ويعني فقدان العلماء الربانيين وأهل العلم والدعاة لتوحيد الله هذا يؤذن بظهور الشرك وانتشاره، إضافة إلى ماذا؟ طول الأمد. فتلحظ أن الشيطان هي أجيال، يقولك لما مات هؤلاء جاء لهم الشيطان، فقد لا يقع الشرك مثلا في 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 هذا الجيل بحد ذاته، لكن يقع فيه فيما قد يستقبل. وهذا أمر ما نقوله ظنا، لكن لاحظ عندك الآن قصة إيش؟ قصة نوح شاهد على ذلك. من المسائل اللطيفة التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله قال معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. الشيخ رحمه الله عندما يقول هذه المسألة الدقيقة النافعة يقولها عن دراية وعن علم وعن تجربة. فهنا الآن البدع إنما تنتشر وتظهر مع أن العقول والفطر تنكرها، لأن هذه البدع تجد أنها ماذا تكون خليطا ومزيجا من الحق بالباطل، تجد أن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل. وإلا لو كانت البدعة يعني باطلا محضا لما انخدع بها الناس، لكن تجد أن البدعة تجد أنها فيها هذا الجانب، فيها شيء من الحق، فيها شيء من الصواب مع هذا الباطل ومع هذا الكذب. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. ولاحظنا الآن لما يقولك مسجد الحق والباطل، مثل قضية إيش؟ محبة الصالحين، هذا حق، لكن مزجت بماذا؟ بإيش؟ بنصب التماثيل. قضية مثلا فعل الأناس، يعني كون من أهل العلم من فعل ذلك وأراد خيرا، امتزج هذه الإرادة الخيرة بإيش؟ بمن جاء بعد ممن إيش أراد بذلك الشرك والوقوع في عبادة غير الله. الشيخ يقول في بعض رسائله، يقول الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان. يعني فالشبهة المكشوفة الظاهرة التي هي يعني باطلة محضة لا عنا فيها، لكن الآن الشبهات التي تقع وينخدع بها فئام من أهل الإسلام تجد فيها تلبيس الحق بالباطل، تلبيس وخلط، والله المستعان. حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء كما ذكر الشراح، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. نعم، فلاحظ الإطراء هو نوع من الغلو، الإطراء هو نوع من الغلو. نعم، فكما عرفنا أن الغلو مجاوز الحد، فهذا الإطراء نوع من الغلو مجاوزة الحد في المدح. وبعض يقول الإطراء هو المدح الكاذب، وهما متلازمان. لما يأتي شخص يقول عن فلان أنت أحسن الناس مثلا، هذا إطراء غلو مبالغة، وفي نفس الوقت أيضا إيش هو كذب. فالإطراء هو المدح الكاذب أو مجاوزة الحد إيش في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت، الذي يظهر الله أعلم من هذه الجملة كما أطرت النصارى ابن مريم أن هذا النهي عن مطلق الإطراء، وليس النهي مجرد نهيا عن الإطراء المطلق، هذا نهي عن مطلق الإطراء، أي إطراء ينهى عنه، وليس نهيا فقط للإطراء المطلق. ما وجه ذلك حتى يتضح للإخوة؟ مطلق الإطراء والإطلاق أو الإطراء المطلق، مطلق الإطراء كما سمعت أنه ينهى عن ماذا؟ عن أي مدح فيه مجاوزة الحد. يعني ما دام أن هذا الإطراء هو مجاوز الحد فينهى عنه. أما هناك لما نقول الإطلاء أن النهي هنا لمطلق الإطراء وليس النهي فقط للإطراء المطلق، لأن الإطراء المطلق كما يظنه البعض أن النهي فقط أنك لا تقول إن محمد هو مثلا ابن الله، ولا يصل غلوك إلى غلو النصارى، واضح الآن؟ فبعضهم فهم من هذا الحديث فهما مقلوبا فقال المهم ألا نقع فيما وقع فيه النصارى، فالنصارى لما قال المسيح ابن الله فالمهم أن لا نثبت هذه البنوة فلا نقول محمد ابن الله، أما ما عدا ذلك فقل ما شئت، تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، تظن أو تعتقد أنه يعلم الغيب وتدعوه وتذبح له، هذا كله ماذا عندهم؟ كل هذا عندهم ماذا؟ سائق، نسأل الله العافية. وهذا الذي يعني قاله البوصيري في بردته لما قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه واحتكم، هكذا واحكم بما شئت فيه واحتكم، يعني يقول لاحظوا يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم. النصارى ماذا قال عن عيسى؟ قال ابن الله. فيقول المهم انك لا تقل مثل ما قالت النصارى، وما عدا ذلك نعم فقل ما شئت واعتقد ما شئت. ولهذا تجد في 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 بردته الشرك الصراح والكفر البواح. فتجد في البردة التي الآن يعني هي متداولة للأسف في كثير من بلاد المسلمين، ويحفظونها كما يحفظ القرآن وتعلق في المجالس وفي المساجد ويستشفى بها، هذه البردة بردة البوصيري تجد فيها الشرك الصراح. ألم يقل البوصيري في بردته، ألم يقل في شأن مسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لاحظ يقول عن مسلم يقول من جودك الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا والآخرة إيش لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل ما في اللوح المحفوظ هو إيش؟ من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلم يعني ماذا أبقيت لله إذا صارت السماء والأرض للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا كما ذكر أهل العلم كان يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يعني الله تعالى يقول كما مر بنا يقول أما يجوب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا البوصيري نسأل الله العافية تجد يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا أيها الأخوة يبين لك فساد هذا الكلام، وأن النهي في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما هو نهي عن إيش؟ عن مطلق الإطراء. أي إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم في مجرد حد ينهى عنه. وهذا واضح الحديث لما قاله أنت سيدنا عليه الصلاة والسلام، قال قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجلنكم الشيطان عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فاتضح لك الآن أن النهي هنا عن مطلق الإطراء، فأي إطراء وهو تجاوز الحد في المدح، أي إطراء ينهى عنه، أي إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. لأن هذا الإطراء انتبه، هذا الإطراء هو ذريعة وطريق إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله عز وجل. واضح الآن؟ قد يكون هذا الإطراء ليس في حد ذاته كفرا، لكن هذا الإطراء مجاوزة الحد في هذا المدح يفضي وهو ذريعة وطريق إلى الكفر والشرك الصراح. قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، كما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله، وفي مقام التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نأتي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم يعني احذروا. هذا الحديث له مناسبة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس غداة جمع في الحج هلم القطلي، أي عليه السلام طلب منه إيش؟ أن يلقط له الجمرات من أجل الرمي. قال فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء، يعني بأمثال هؤلاء إيش؟ ارموا. ثم قال وإياكم الغلو الحديث. قال شيخ الإسلام هذا الحديث عام في جميع نوع الغلو، ما فقط يظن البعض أنه إيش في قضية إيش الرمي الجمرات، وأن الغلو كما يفعل بعض الناس يرمي بالحجارة الكبيرة، بل هذا الحديث عام في ذم والنهي عن جميع أنواع الغلو سواء كان في الاعتقادات أو في الأعمال. ثم جاء التعليم إياكم الغلو فإنما أهلك، فسبب هلاك الأمم السابقة هو ماذا؟ الغلو، هو الغلو، فهذا فيه تحذير، فالغلو هو من أسباب الهلاك. لما قال أسباب الهلاك المراد بالهلاك هنا ترك الدين، ولهذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في شأن حديث افترق، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه سمي العلماء الفرقة الناجية، فهذه الفرقة الناجية وما عداها ليس ناجيا، ما عداها متعرض للهلاك، ما عداها متعرض للهلاك. ولكن لما نقول أنه متعرض للهلاك تأتي عاد في قضية الأعيان والأشخاص ما يرد من عوارض الأهلية من الجهل والتأول ونحو ذلك. وهذا أيضا يؤكد لك أنه إذا كان الغلو هو سبب الهلاك وسبب تضييع الدين، ففي مفهوم الحديث أن الاقتصاد في السنة والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي في المفهم قال هلاكهم أي المتنطعين بأن صرفوا عن الحق في الدنيا وبأن يعذبوا في الآخرة. فلاحظ الآن التنطع وهو نوع من الغلو، هذا التنطع كما قال عندك القرطبي أنه يصرف الشخص عن ماذا؟ عن الحق في الدنيا ويكون سببا في تعذيبه في الآخرة، فمتحقق عليه هلاك في الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا أن يصرف عن الحق، وهلاك الآخرة ظاهر ألا هو العذاب. المتنطعون تعددت أقوال العلم في معنى المتنطعين، لكن يجمعها أن المتنطع هو المتكلف المتشدد الذي يعني يتقعر ويتشدق في الكلام، فتجد هذه المعاني سواء هي التكلف أو التشدد أو الذي يتعمق في الشيء ويتكلف في البحث فيه، كل هذه تدخل في ماذا؟ تدخل إيش؟ في الغلو، تدخل في الغلو. فالمقصود أن عبارات العلم كثيرة في معنى المتنطع، لكن هذا الذي يجمعه أن التنطع هو يعني هو نوع من التشدد والتكلف والتقعر والامتناع عن الطيبات، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل بقية الباب إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.